إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والمقصود نهي عن الصلاة التطوع، لأن الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون تطوع. وصلاة التطوع أو صلاة السنن قسمين، منها صلاة لها سبب ومنها التطوع المطلق. والراجح أن الصلاة التي لها سبب تصلى في أي وقت كتحية المسجد مثلا، وأما الكلام فهو في صلاة التطوع المطلق، فقد جاء فيه أوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذا هذا الحديث بين وقتين من الأوقات التي فيها نهي عن الصلاة، وهو بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والمقصود بطلوعها بروزها وارتفاعها، وليس مجرد الطلوع فقط، بل أن ترتفع في السماء قدر رمح كما يرد ذلك في غيرها من الأحاديث. وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال: قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة الحديث، وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الحديث، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يعني بدل من قوله بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال بعد الصبح حتى أشرق الشمس. وهذا فيه دليل على أن الفجر والصبح يصبح على صلاة واحدة. بعض الناس أظن أن صلاة الصبح التي تصلى بعد طلوع الشمس إذا طلعت يعني إذا أخر الفجر بعد طلوع الشمس يقال لها صبح، وإذا كان قبل طلوع الشمس يقال لها فجر، هذا خطأ. هما اثنين في صلاة واحدة، يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرنا عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يعني هذا فيها يعني وقت أشد تحذيرا وهو إيه وقت الطلوع نفسه. يعني الأحاديث اللي فاتت بينت أن الصلاة منهي عنها بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا الحديث يبين تأكيد عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس هذا فيه زيادة فيه تأكيد على أن هذا الوقت أشد نهيا. ولذلك احنا سنقسم الأوقات إلى خمس أوقات ويمكن أن نجمعه إلى ثلاث. فنقول الأوقات خمس، من بعد صلاة الفجر حتى وقت الشروق، حتى وقت الشروق، والوقت الثاني وقت الشروق حتى تطلع الشمس ترتفع، والوقت الثالث عند الزوال، عند استواء الشمس في كبد السماء، والوقت الرابع بعد العصر حتى الغروب، وهذا في كلام سنتكلم عنه إن شاء الله، والوقت الخامس عند الغروب حتى تغيب الشمس. إلى هذه لو فردنا الكلام يكون خمس، ولو جمعناها يكون ثلاث، لأن يكون من بعد الفجر حتى تطلع الشمس لواحد، عند الزوال اثنين، ومن بعد العصر حتى تغيب الشمس يبقى ثلاث. حدثنا وقت بن أبي شيبة حدثنا وقيع الحديث وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع الحديث وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بش قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس، يعني بدأت الشمس تطلع ظهرت، فأخروا الصلاة حتى تبرز، يعني أول ما تشوف الشمس بدأت تطلع أحد الأوقات الخمس، فأخروا الصلاة حتى تبرز يعني ترتفع. وإذا غاب حاجب الشمس يعني وقت الغروب فأخروا الصلاة حتى تغيب. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن خير بن معين الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصر الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر في المخمص، هذا اسم مكان، فقال إن هذه الصلاة يعني صلاة العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم، ولا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد وهو النجم، فغالبا أن هذا النجم يطلع وقت غروب الشمس، بعد ما تغيب الشمس مباشرة يظهر هذا النجم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبعي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصر الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس. يبقى وقت إيه؟ وقت طلوع الشمس، هذا وقت نهي عن الصلاة، وقت نهي عن الدفء وقت طلوع الشمس. يبقى فإن بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا وقت نهي عن الصلاة، لكن يجوز أن نرسم فيها الموت. لكن وقت طلوع الشمس ما لا نصلي ولا التطوع يعني ولا نقر فيها الموت. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وهذا وقت الاستواء هو يكون قبل الظهر بنحو ربع ساعة. أيضا في هذا الوقت نهي عن الصلاة، وسيأتي في حديث عمرو بن عبس الآتي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. في هذا الوقت نهي عن الصلاة ونهي عن إيه؟ عن أن نكبر فيها الموت لا نفسا فيها هذه الأوقات. وحين تضيف الشمس للغروب يعني تميل حتى تغرب، يعني وقت الغروب لا نفسا فيه الموت ولا نصلي. يبقى كأن هناك الأوقات خمسة منها ثلاثة نهى فيها عن الصلاة وعن الإيه؟ وعن الدفء. منها ثلاثة نهى فيها عن الصلاة وعن الدفء، وهم وقت طلوع الشمس، وقت استواء الشمس قبل الظهر، ووقت غروب الشمس. والوقتين التانيين نهى فيهما عن الصلاة فقط، وهو من بعد الصبح حتى وقت طلوع الشمس، ومن بعد العصر حتى وقت غروب الشمس. وهذا في حق من صلى فريضة، يعني هب أن رجلا صلى الصبح مع الإمام فنقول له خلاص أنا صليت الصبح فأنت لا تصلي تطوع حتى تطلع الشمس. وأما رجل آخر لم يصلي بعد فيجوز له أن يصلي التطوع حتى يصلي الفريضة، فإن صلى الفريضة فإنه لا يصلي إيه؟ تطوع بعد الفريضة. إذا الأمر متعلق بأداء الإيه؟ بأداء الفريضة، فإن أدى الفريضة فإنه لا يصلي بعد الفريضة حتى تطلع الشمس، ولا يصلي بعد الفريضة حتى تغيب الشمس. طبعا الكلام ده كله في التطوع المفرد، احنا قلنا التطوع المقيد التطوع اللي هو له سبب، لان يكون مثلا الانسان ما صلاش سنة الصبح القبلية هل يجوز ان يصليها بعد الصبح؟ نعم يجوز ان يصليها بعد الصبح، ويجوز ان يؤخرها لبعد طلوع الشمس سواء كانت هذه او هذه، ان اخرها افضل، لكن يجوز له ان يصليها بعد ان يصلي الصبح اذا كانش ادرك ركعتين قبل الايه؟ قبل الفريضة مع الامام. هذا الحديث الآتي حديث طويل يعني في إسلام عمرو بن عبسة، وقد بين فيه بعض هذه الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. ويقول حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وائلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا. عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال، أظن يعني أعتقد أن الناس على ضلال بسبب أنهم يعبدون الأوثان ويشركون بالله عز وجل، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا ويصب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، يعني أراد أن يعني يعرف الخبر بنفسه وينظر في شأن هذا الرجل الذي تتناقل عنه الأخبار. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني النبي كان في هذه الفترة يستخفي من قومه، ليه؟ لأنه كان صلاة استضعاف وقت قلة، فقول إذ كنتم قليلا مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخفي من قومه. فهذا الرجل يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، جراء الجرأة يعني منكم واحد يسد، منكم واحد يتطاول بإيد يتكلم بكلام، يعني جراء من الجرأة عليه، لا يخبره أحد ولا يعرف له مكانه لقلة المسلمين وقتها ولضعف القوة في يد النبي عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون الوضع كان في مكة، الدولة كلها كانت في يد المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يملك رغبة ولا رحمة، لا يستطيع أن يرغب واحد بشيء، لا بمال ولا بتجارة ولا يستطيع أن يمنع أحد يؤذي المسلمين، يخوفه مثلا لو عملت كذا أعمل فيك كذا، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فلهم جرأة عليه قومه. يقول بعض الإمام النووي إن في بعض الرواة ضبطا حراء عليه قوم، حراء من الحر الحر الغضب، يعني غضب عليه، وهي نفس المعنى، فهم من غضبهم فجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان طبعا يرجح الرواية المذكورة أمامنا وهي جراء عليه قوم. قال فطلت صفصة، يعني الرجل طبعا جاي حب يعرف أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ما حبش يظهر نفسه أمام أهل مكة إنه هو غير خبر معين، فطلت صفصة في الدخول حتى دخلت عليهم بمكة. فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له فمن معك على هذا من أتباع النبي في هذا الوقت؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، فاش لسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، يعني إن أنظرت هذا هنا الآن ينقلب عليك أهل الوادي ويعرضونك للأذى. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار، يعني يسأل ثم وحد كي من المدينة يسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نصر من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني الأمر ظهر النبي عليه السلام أصبح له قوة وشوكة والناس الآن يتبعونه، والأمر اختلف عن الأول، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموضوع. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، يعني بعد الصبح امتنع عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. وبين له الحكمة، قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. والظاهر أن هذا على الحقيقة، أن الشيطان يلازمها عند طلوع الشمس، يلازمها الشيطان لأن في هذا الوقت يسجد لها المشركون، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، يعني بعد ما ترتفع الشمس خلاص، فإن الصلاة مشهودة محضورة، مشهودة تشهدها الملائكة وتحضرها، حتى يستقل الظل بالرمح. يستقل الظل بالرمح يعني يكون محطوط الرمح، الظل يثبت لا يتقلص، زي ما قلنا بكده ان الشمس لما تطلع بيطلع للرمح ظل مقابل، كل ما الشمس تطلع الظل يقعد ينقص لغايه ما يثبت. هذا الوقت هو وقت الاستواء، وأول ما تميل الشمس تبتدي الظل يتحرك، يبقى هذا وقت الايه؟ وقت صلاة الظهر. يبقى هذا الوقت اللي هو قبل الظهر اللي الظل فيه الظل ثابت، ها؟ ويختلف طبعا في بعض البلاد يبقى الظل تحت الرمح مباشرة، وبعض البلاد يبقى فيه زيادة على حسب زاوية الميل للشمس على ايه؟ على هذا الظل. قال ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني في هذا الوقت ايه؟ تسجر جهنم. فإذا أقبل السيف، السيف هو الظل بعد الزوال، يقال له السيف، وقبل الزوال يقال له ظل، أحيانا كلمة الظل في الماء أوسع، يقال له قبل الزوال وبعد الزوال ظل، ويقال لبعد الزوال سيف. فإذا أقبل السيف لوقت الظهر يعني، فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، فحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتنضب ويستنشق فينكسر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشينه. فيتنضب معروفة، وهي وضع الماء في الفم وتحريكه ثم مجه والاستنشاق وجذب الماء في الأنف والاستنثار وإخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشينه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإذا هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه، هو مجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل كل ظروف الشركة وغرض الوضوء كل الثواب كله، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ قال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا إيه؟ اتساق في تحقيق الإيه؟ الحديث وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذه الأحاديث التي سمعناها فيها بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة تطوع فيها، وهي محل اتفاق بين العلماء، إلا الصلاة بعد العصر، إلا الصلاة بعد العصر هي محل خلاف. فمن العلماء من يقول أنه يجوز صلاة التطوع بعد العصر، يقول عليه السلام في حديث علي بن أبي طالب لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. إذا قالوا إن الناهي نسخ إلى وقت الزوال، يعني ابتدى الشمس تميل اصفر، يعني هذا الذي فيه النهي، أما بعد العصر مباشرة فقالوا يجوز الصلاة بعدها. وسنقرأ الآن كلام الأئمة وأراهم في هاتين الصلاتين بعد العصر استعاذ المتعرض الحديث على الأقل مما يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بعد العصر. بعد تحرر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا به حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، لأن عمر كان ينهى عن الصلاة على العصر كان يضرب على ذلك، والسيدة عائشة كانت تصلي ركعتين بعد العصر وكانت تداوم على ذلك وتقول وهم عمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن نتحرى وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس، ولكن بعد العصر مباشرة فليس فيه نهي أو يعني نهي مفرخ أو نحو ذلك. ونسمع أيضا الحديث في ذلك. حدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عبد طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. هذا عائشة تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. عائشة كانت ترى الايه مسألة التحري وقت الطلوع وقت الغروب. ومما يؤيد هذا الرواية الآتية باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. يعني ايش حكاية الركعتين؟ فإن النبي عليه السلام كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. يقول حدثني حرملة بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث المكير عن قريبه وهو ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسورة ابن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها على الركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك تصليهما. يعني طلبوا منه أن يروح سيدة عائشة ويسألوها عن الركعتين بعد العصر ويقولوا كمان احنا سمعنا أخبار الخير عايزين نتأكد منه أنك أنت بتصلي الركعتين اللي بعد العصر. وقبل غدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. في مشكلة تانية المعلومات اللي عندنا ان النبي عليه السلام نهى عنهما بدليل الاحاديث التي مرت. قال ابن عباس وكنت اضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليه. يعني سيدنا عمر لو شاف حد يقوم يصلي ركعتين على العصر يقوم يضرب فيه وسيدنا عباس يقوم يساعده على كده. قال قريش فدخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني به فقالت سل ام سلمة. سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها أصلت الأم سلمة لأن كانت بداية الموضوع مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها يعني أرادت له علو. قال ففرشت إليهم ورش على طول بقى أصرف من نفسه وهذا من الأدب. يعني إذا كان أرسلوه لشيء واللي أصلوا إليه أخبره بشيء يرجع لهم تاني ويخبره بالخبر. فإن أصلوه إلى أم سلمة ذهب لأن قد يكون المسألة لهم في ذلك نظر وهو لن يذهب إلى أم سلمة مباشرة. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة أخبرت قبل أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما في البداية ثم رأيته يصليهما. يعني الرسول كان بينهى عنهما الأول بعد رأيتهم يصلون. أما حين صلى هنا يعني البداية بقى أما بداية ما صلىهم فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام يعني من قبيلتها من الأنصار فصلى هما فأرسلت إليه الجارية إلى المسلمة أرسلت الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي فقلت قومي بجنبي هو في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فقولي له. هذا في دليل على جواز أن يخاطب المصلي إذا كان هناك حاجة لذلك. فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. يقول كده وبيصلي. فإن أشار بيده فاستأخري عنه، يعني رسول شاور لك كده العين يعني استأخري وعود سكت. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، لأم سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، لو أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد العصر فهما هاتان. بعد الظهر فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. النبي عليه السلام شوف عن الركعتين اللي هما سنة الظهر القبلية فقضاهما بعد العصر. طب ايه المشكلة؟ يعني لغاية دلوقتي مفيش مشكلة. يبقى لو واحد فاتته سنة الظهر لعذر ولم يظن ذلك بتعمد منه الى يجوز ان يصليها بعد العصر بعد وقت ما. لكن المشكلة ان النبي عليه السلام بعد كده واظب عليه. سنسمع ذلك ان شاء الله. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن ايوب حدثني اسماعيل وهو ابن جعفر اخبرني محمد وابن ابي حرملة قال اخبرني ابو سلمة انه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما، وكان اذا صلى صلاة اثبتها. قال يحيى بن ايوب قال اسماعيل: يعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير الحديث حدثنا ابن مير حدثنا ابي جميعا عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا بخر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مصهر الحديث وحدثنا علي بن حجر اللفظ له اخبرنا علي بن مصهر اخبرنا ابو اسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن اثر عن ابيه عن عائشه قال: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. حدثنا ابن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود ومسروق قال: نشهد على عائشة انها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي الا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. من هنا اختلف الأئمة في حكم هاتين الركعتين، وجمعهم ابن حزم في يعني كلام مبسط فقال: أما الركعتين بعد العصر فإن أبا حنيفة ومالكا نهي عنهما، يبقى دول أخذوا بإيه؟ بظاهر الأحاديث التي فيها النهي. وأما الشافعي فإنه قال: الشافعي يعني يعتبر القصة لو حدثت مع واحد زي ما حدث مع النبي عليه السلام يفعل كما فعل النبي عليه السلام. ازاي يعني؟ يقول: من فاتته ركعتان قبل الظهر او بعده فله ان يصليهما بعد العصر، فان صلاهما بعد العصر فله ان يثبتهما في ذلك الوقت فلا يدعهما ابدا. اذا قبضنا بالظاهر ما فعل النبي عليه السلام، النبي عليه السلام فاتته الركعتين فصلاهما بعد العصر، كهذا الامام الشافعي يقول اللي ما يحصلش ليه المشكله ديت يبقى خلاص في نهي عنه ما يصليش. لكن لو حصلت له مشكله واتاخر عن صلاتين بعد الظهر واضطر يصلي بعد العصر له ان يثبت الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الامام احمد بن حنبل: لا اصليهما ولا انكر على من صلاهما، لتعارض الادله. لا اصليهما كأنه يرى أن أحاديث النهي موجهة، خطاب موجه إلى أفراد الأمة، وأحاديث الصلاة أحاديث فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أصليهما ولا أنكر على من صلىهما. إذا المسألة واسعة، الناس طبعا متشددين في المسألة دي في المفيش طبعا العصر مباشرة، لكن سمعنا أقوال المذاهب. الإمام أحمد لا ينكر على من صلىهما، والإمام الشافعي يرى جواز صلاتهما وأن يسبقهما من تأخر عن صلاة السنة بعد الظهر فصلاها بعد العصر. وقال أبو سليمان هما مستحبان. قال طبعا مذهب ابن حزم وساق الأدلة. ثم عرض مسألة عمر بن الخطاب ليه كان بيضرب عمر بن الخطاب. طبعا ذكر ان عائشة كانت تصلي ركعتين بعد العصر ومسلمة كانت تصلي ركعتين بعد العصر. واما فعل عمر بن الخطاب قال وقد صح عن عمر وابن عباس إباحة الركوع والتطوع. يعني يرد على الرواية اللي معانا هنا من سيدنا عمر بن الخطاب وابن عباس كان يضربوا الناس على الصلاة بعد الايه بعد العصر. يقول لك لا ده ثبت عنهم إباحة التطوع في هذا الوقت. والوجه الذي من أجله ضرب عمر عليها حدثنا محمد بن سعيد ابن نبات وذكر الإسناد إلى أن قال عن عروة أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميم الداري رفع ركعتين بعد العصر. تميم الداري هو صحابي. فأتاه عمر فضربه بالضرب فأشار إليه تميم أن يجلس لأنه هو بيصلي بعد غير يضربه. فأشار إليه أن يجلس فجلس عمر حتى فرغ تميم. فقال لعمر لما ضربتني؟ فقال لعمر لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. قاله تميم إني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر إني ليس بي إياكم أيها الرهط يعني مش واقف ضدكم ولكن لأخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر والمغرب. فسيد عمر كان خايف الحتري الناس يعني يرغب ما صليش بعد العصر لو الشمس مرتفعة. إما واحد يفضل يصلي لغاية ما يصلي ما بين العصر للمغرب. فقال ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر والمغرب حتى يمرون بالساعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها كما صلوا بين الظهر والعصر ثم يقولون قد رأينا فلانا وفلانا أو قد رأينا فلانا وفلانا يصلون بعد العصر. يعني إيه احتجوا إن شوفنا تميم الداري يصلي بعد العصر. الناس إن عمر خايف من ضعف العقول واحد يشوف تميم الداري يصلي بعد العصر لك الصلاة بعد العصر جائزة. هو تميم الداري يصلي بعد العصر الشمس مرتفعة ابتدى يجي يصلي بعد العصر إمتى والشمس تميل للغروب. فسيدنا عمر كان بينهى وكان بيشدد النكير على هذا ما كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. وجاب رواية أخرى أيضا عن ابن جريج سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين وهو خليفة فضربه بالضر وهو يصلي كما هو. فلما انصرف قال له زيد يا امير المؤمنين فوالله لا ادعهما ابدا بعد اذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. فجلس اليه عمر وقال يا زيد بن خالد لولا اني اخشى ان يتخذهما الناس سلما الى الصلاه حتى الليل لم اضرب فيهما. قال فهذا نص جلي ثابت عن عمر في اجازه التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب. ثم ذكر عشان ما نطولش عليكم طبعا الأصال كلها وجمعها في الآخر الأصال اللي ثبت عنهم صلاة بعد العصر ثبت عنهم صلاة بعد العصر بعد ما دخل الأصال جمعهم ابن حزم. قال علي اللي هو ابن حزم فهؤلاء أكابر الصحابة رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعائشة وأم سلمة وميمونة أمهات المؤمنين وابن الزبير وهم بحضرتي من الصحابة وتميم الداري والمنكدر وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وابن عمر وابو ايوب الانصاري وابو جحيفه وابو الدرداء وانس والحسن بن علي وبلال وطارق بن شهاب وابن مسعود. كل ذو الصحابه ثبت عنهم جواز التطوع بعد صلاه العصر. ثم ذكر من التابعين فقال: فهؤلاء هشام بن عروة وأنس بن سيرين وطاووس وعبد الرحمن بن الديلماني وإبراهيم بن ميسرة وأبو الشعثاء وأشعث ابنه وعمر بن ميمون ومسروق والأسود وأبو وائل وشريح القاضي وسعيد بن مسيب وقاسم بن محمد وغيرهم، عبد الله بن أبي الهذيل وأبي غبدة بن أبي موسى، عبد الرحمن بن الأسود والأحنف بن قيس، وبهما يقول أبو خيسمة وأبو أيوب الهاشمي، وبه نأخذ إن شاء الله تعالى. فالمسألة إن شاء الله تعالى يجوز الصلاة على الراجح بعد صلاة العصر ما لم تميل الشمس للغروب، يعني ثم الشمس مرتفعة لسه حرارة قوية والشمس مرتفعة فإنه يجوز الصلاة. ولكن هل هذه الصلاة سنة العصر أم هي صلاة تطوع؟ أيضا فيها خلاف، والراجح أنها تكون سنة العصر لأن النبي عليه السلام داوم عليهما. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. معنا في الدرس القادم إن شاء الله ننتهي من هذا الجزء. هل يجوز الصلاة في زاوية لا تصلى فيها الجمعة؟ وإذا كان يجوز الصلاة فيها فهل يجوز الصلاة فيها أن يجوز الصلاة جماعة ثانية؟ نعم يجوز الصلاة في الزوايا، والأصل أن مساجد الجمعة هي مساجد الجامعة، الأصل في زوايا أو مساجد الأحياء صلى فيها الناس، ثم يكون في مسجد الجامع يجتمع فيه الناس ويغلق المساجد الأخرى يوم الجمعة، فلا بأس لذلك. وأما الصلاة الثانية صلاة الجماعة الثانية فالذي نراه جواز ذلك الله أعلم. طيب أيوة. أيوة. انا غلطت وهو مش هو مثلا انت خلبت وانت طيب انا قلت يجوز الصلاة في المسجد الذي او الزاوية الذي لا يصلى فيها الجمعة لان الجمعة في المساجد العامة المساجد الكبيرة وده الاصل لو هو ده الصح ان الزواج الزنا تغلق يبقى المساجد الكبيرة هي اللي يجزنا كأن يجمع مسجد كبير مثل خمسة ستة العديد فيه والزواج كل واحد خمسة ستة متنفرين تفرقة للأمة أنا أصح أن الزواج كله لا تغلق ويجتمع الناس في المساجد الكبيرة. وأما بالنسبة للصلاة للجماعة الثانية فالذي نذهب إليه ونراه صحيحا أنه يجوز الصلاة للجماعة الثانية سواء في الزوايا أو في غيرها. فتقوم الساعة نهارا ستين أول حديث أنا لا أعرف يعني لا أحفظ نص بالضبط بس هو في هذا المعنى الصحيح أن تعود أمراجا وبفاسيل ونحو ذلك. من لم تكن صلاة عن فحشاء المنكر فلا صلاة له عن هذا الحديث أما ليس حديث صحيح لكنه ثابت من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هل يجوز الجمع بين نصف الأضحية والوليدة للعرس وليمة للعرس أم أنه يجعل منهما شيء خاص؟ يعني الوليمة لا يشترط فيها وليمة العرس لا يشترط فيها الذبح لا يشترط فيها الذبح بخلاف العقيقة. يعني إذا أخذ السؤال هل يجوز الجمع بين نصف الأضحية والعقيقة فنقول لا، لأن الأضحية لها ذبيحة وحدها والعقيقة لها ذبيحة وحدها، وأما الوليمة فلك أن تذبح لك على الذبح فأنت تنوي الأضحية ثم لا بأس أن تأخذ من الأضحية وتعمل وليمة حسب ذلك. حديثوا عن بني إسرائيل ولا تكذبوهم لا تصدقون ولا تكذبوهم. نعم هذا حديث صحيح. عن بيقول ايه ويقول المعنى اننا متوقف عما جاء في كتبهم. لا، ما هو العلماء قسموا اخبار بني اسرائيل الذي نسمع عن بني اسرائيل تسع اقسام. الذي جاء من اخبارهم يكذب الكتاب والسنه فهذا نرده ونكذبه، وما جاء من اخبارهم يصدق الكتاب والسنة فهذا مقبله، وأما الأخبار التي جاءت لا تكذب ولا تصدق هذه حكاية نروي على سبيل الحكاية هل نصدق ما فيها ولا نكذب ما فيها مش نبنى عليها أي أحكام. وغالبا بيكون يعني أخبار حكايات لا يترتب عليها أحكام شرعية. فحكم المسبحة والعداد. العداد هو نوع من المسبحة لصنع جديد الله عز وجل، وهذه بدعة. يعني المسبحة سواء كان بالخرز الحبات أو عداد يقعد يعمل تفت به، هذا لا يجوز. ما حكم يسمى بإكرامي؟ الله أعلم. هذا من الفتن، لأن الأصل العمال هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة. أقول له ده بدين إكرامية بعد العمل ومش عارف إيه، مرضخ بيها فيها تأثير ولو فيما بعد، لكن الأمر يحكي لنا منظر. يعني مثال نزول سنة الإخلاص والكافرون. سنة الإخلاص أن المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسنة الكافرون أنهم قالوا يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى آخر السنة. هل يدخل في النهي عن بيك المسجد إذا لم أحد شيء فباع في المسجد دون يحصل إيه؟ أما من غير بيع، يعني واحد وكل واحد يشتري له حاجة وابتدأ راح اشتراها من برا وجه وقال له خذ الحاجة بتاعتك فين؟ خلاص مش بايع ومفيش بيع ويشتري في هذه الحالة، فهذا جائز، بترد له أمانة، هذا يجوز. أما مثلا تبيع وتشتري داخل المسجد، وبعض الناس تظن خطأ انه ممكن يبيع ويشتري ويقول طب خليهم يفوز بره، غلط. البيع هو العقد نفسه، مش مسألة تسليم السلعة ولا تسليم الفلوس. يعني لو اتفق جوه المسجد على السلعة حتى لو ما حصلش انك سلمت السلعة ولا سلمت الثمن، يبقى هذا لا يجوز، لان هذا البيع تم. خلاف العكس، لو واحد باع واشترى في الخارج وبعدين تاني جاي وجايب السلعة مثلا يجيبه وقال له خد يا عم السلعة، لكن بيرد له امانه، فهذا ليس من البيع. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.